والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المحقق العراقي رضوان الله عليه أبرز علما إجماليا جديدا مقترنا دائما مع العلم الإجمالي بالتدريجيات، فقال بأنه عندما نعلم إجمالا بتكليف الآن أو بتكليف غدا، هذا العلم الإجمالي ليس منجزا لاختلال إما الركن الأول أو الركن الثالث تأثرا بالشبهات السابقة، لكنه يوجد إلى جنب هذا العلم الإجمالي علم إجمالي جديد ليس تدريجي الأطراف، وهو العلم الإجمالي بالتكليف الآن أو وجوب حفظ القدرة للتكليف الذي سيأتي غدا. فيعلم وهذان الطرفان فعليان حفظ القدرة من الآن، فيجب عليه إما القيام بالتكليف الأول الحالي أو أن يقوم بحفظ القدرة من الآن لأجل امتثال التكليف الآخر غدا. وهذا العلم الإجمالي طرفاه فعليان، فينجز كلا طرفي. هذا العلم الإجمالي الجديد ينجز كلا طرفي، ينجز كلا طرفي، وبالتالي هذا التكليف الحالي يجب الالتزام به، يجب الاحتياط فيه، لأنه طرف للعلم الإجمالي الجديد لا لذاك العلم الإجمالي السابق. ذاك العلم الإجمالي التدريجي لا قيمة له، وإنما هذا العلم الإجمالي الجديد هو الذي ينجز التكليف على المكلف. هذا ما قاله المحقق العراقي. السيد الشيخ رضوان الله عليه كان له عدة تعليقات عليه. التعليق الأول مجرد أن هذا لا حاجة إليه، التعليق الأول هالمقدار فقط، أنه يقول السيد الشيخ في التعليق الأول على هذا الكلام أنه لا حاجة إلى هذا العلم الإجمالي الجديد الذي أبرزه المحقق العراقي، بل نفس العلم الإجمالي بالتدريجيات منجز، والشبهات التي ذكرناها كلها مردودة كما سبق توضيحها، سبق توضيح ردها. قلنا بأنه الركن الأول والثالث كلاهما محفوظان، والشبهات التي تتوهم أو توهم أن الركن الأول مختل أو الركن الثالث مختل شبهات باطلة وقد وضحناها. إذن فنفس العلم الإجمالي بالتدريجيات يكفي للتنجيز، ولا حاجة إلى هذا العلم الإجمالي الجديد. هذا هو التعليق الأول على كلام المحقق العراقي. التعليق الثاني على كلام المحقق العراقي هو أن الطرف الثاني الذي افترضه المحقق العراقي لهذا العلم الإجمالي الجديد كان عبارة عن حفظ القدرة لامتثال التكليف الغدي، التكليف المستقبلي، وحفظ القدرة يكون على أساس حكم عقلي كما سبق ذلك في بحث المقدمات، في بحث المقدمات المفوتة، في بحث مقدمة الواجب ذكرنا أن وجوب حفظ القدرة حكم عقلي ناشئ من الإدراك العقلي لأجل التوصل إلى امتثال ذاك التكليف الذي يكون ذو المقدمة، يكون حفظ القدرة لأجله. فحفظ القدرة وجوبه إذن وجوب عقلي، وهذا الوجوب العقلي تابع لكون ذاك التكليف منجزا ولو في ظرفه الزماني القادم، لا بد وأن يكون منجزا حتى يجب حفظ القدرة له من الآن. لا بد من وجود منجز ينجز علينا ذاك التكليف المستقبلي حتى يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لأجله، وإلا لو لم يكن ذاك التكليف المستقبلي منجزا، لو لم نجد أي منجز لذاك التكليف المستقبلي ولو بلحاظ ظرفه القادم، لو لم نجد أي منجز ينجزه علينا فسوف لا يحصل العاقل بوجوب حفظ القدرة لأجله. وجوب حفظ القدرة ليس وجوبا شرعيا تعبديا حتى يقال بأنه سواء كان ذاك التكليف منجزا أو لم يكن منجزا يجب حفظ القدرة تعبدا، ليس هكذا. وإنما وجوب حفظ القدرة وجوب عقلي ناشئ من رعاية حال ذاك التكليف الذي يحفظ القدرة لامتثاله، لرعاية ذات يجب عقلا حفظ القدرة. فلو لم نجد منجزا لذاك التكليف فلا يحصل العقل بوجوب حفظ القدرة لأجله. وعليه ففيما نحن فيه لابد من افتراض أن ذاك التكليف المحتمل المستقبلي الذي هو الطرف الثاني للعلم الإجمالي التدريجي، لابد وأن يكون ذاك التكليف المستقبلي منجزا، ذاك التكليف المحتمل المستقبلي لابد وأن يكون منجزا ولو في ظرفه الزماني، بلحاظ ظرفه الزماني لابد وأن يكون منجزا حتى يحكم العاقل بوجوب حفظ القدرة له من الآن. ما الذي ينجزه؟ ما المنجز لذاك التكليف عليكم السلام ورحمة الله لذاك التكليف المستقبلي المحتمل؟ لا منجز له سوى العلم الإجمالي بالتدريجيات، ذاك العلم الإجمالي الذي عافه المحقق العراقي، ذاك العلم الإجمالي الذي كان بالتدريجيات إن كان يصلح لتنجيز هذا التكليف المستقبلي فيصلح لتنجيز هذا التكليف الحالي أيضا، لأن هو أحد طرفيه حاليا والطرف الآخر مستقبليا. وإن لم يكن يكفي، وإن لم يكن هذا العلم الإجمالي التدريجي منجزا، إذن فهذا العلم الإجمالي الجديد ما رح يفيد، لأنه أحد طرفي هذا العلم الإجمالي الجديد هو حفظ القدرة، وحفظ القدرة لا يحكم به العاقل ما لم نجد منجزا لذاك التكليف المستقبلي. إذن فما لم نجد منجزا لذاك التكليف المستقبلي بعد ما رح يحكم العاقل بوجوب حفظ القدرة حتى ينعقد لنا علم إجمالي جديد. بعد علم إجمالي جديد ما رح ينعقد لنا، لأنه لا يحكم العاقل بوجوب حفظ القدرة، ما يحكم العاقل بوجوب حفظ القدرة للتكليف المستقبلي، لأن هذا التكليف المستقبلي غير منجز، لا يوجد منجز له. إذن فهذا العلم الإجمالي الجديد ما رح يفيدنا ما لم يتم منجز للتكليف المحتمل المستقبلي، ما لم يتم منجز ولا منجز له إلا العلم الإجمالي السابق بالتدريجية. فذاك إن تم تم، إن لم يتم لا يتم شيء. إذن فالمدار بذاك العلم الإجمالي السابق التدريجي، إن صح ذاك صح، وإلا لا يصح بهذا العلم الإجمالي الجديد. لاحظ العبارة. وثانيا أن وجوب حفظ القدرة إنما هو بحكم العقل ليس حكما تعبديا شرعيا، بل هو بحكم العقل كما تقدم في مباحث المقدمة المفوتة. وحكم العقل بوجوب حفظ القدرة لامتثال تكليف فرع تنجز ذلك التكليف، لا بد من وجود منجز ينجز علينا ذلك التكليف ولو في بلحاظ ظرفه الزماني القادم، لا بد من وجود منجز له حتى يحكم العقل بوجوب حفظ القدرة من الآن. فلا بد في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة من وجود منجز للتكليف الآخر، يعني التكليف الآخر المستقبلي، من وجود منجز للتكليف الآخر ولا منجز له كذلك، يعني لا منجز له في المرتبة السابقة على وجوب حفظ القدرة إلا العلم الإجمالي السابق، العلم الإجمالي في التدريجيات. إذن مرة أخرى راح نحتاج إلى منجزية هذا العلم الإجمالي بالتدريجيات، فهذا العلم الإجمالي الجديد الذي أبرزه المحقق العراقي ما رح يغنينا عن منجزية ذاك العلم الإجمالي، ما رح يغنينا عن منجزية ذاك العلم الإجمالي الذي كان في التدريجيات. ثالثا التعليق الثالث على كلام المحقق العراقي رضوان الله عليه أنه هب أننا سلمنا بعدم منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات، وأن هذا العلم الإجمالي الجديد الذي أبرزه المحقق العراقي بل علم إجمالي تام الأركان ومنجز لطرفيه. ذاك العلم الإجمالي السابق غير منجز، منتهين عنه. لو سلمنا نسلم هالمقدمتين نسلمها من المحقق العراقي أن ذاك العلم الإجمالي السابق غير منجز، نضرب على أرض الجدار. والعلم العلم الإجمالي الجديد الذي أبرزه المحقق العراقي نسلم بقبوله، منجز لطرفيه. ماذا يتنجز علينا؟ يتنجز علينا فقط طرف هذا العلم الإجمالي الجديد، يعني يتنجز علينا التكليف الأول الحالي، ويتنجز علينا وجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المستقبلي. خب، أما نفس التكليف المستقبلي ما المنجز له؟ ما راح يبقى منجز له، لأنه هذا العلم الإجمالي الجديد طرفه ليس ذات التكليف المستقبلي، بل طرفه الثاني هو حفظ القدرة للتكليف المستقبلي. هذا العلم الإجمالي الجديد الذي أبرزه المحقق العراقي طرفه الأول التكليف الفعلي، وطرفه الثاني حفظ القدرة للتكليف المستقبلي، لا نفس التكليف المستقبلي. فنفس التكليف المستقبلي ليس هو طرف العلم الإجمالي. إذن غاية ما يتنجز علينا بهذا العلم الإجمالي الجديد هو التكليف الأول الحالي وحفظ القدرة للتكليف الثاني. أما ذات التكليف الثاني ما الذي ينجزه علينا؟ العلم الإجمالي السابق، العلم الإجمالي السابق لم يعترف به المحقق العراقي وسلمنا معه أنه باطل، فما راح يبقى منجز للتكليف المستقبلي. فعندما يأتي زمان التكليف الثاني يمكن إجراء البراءة عنه وعدم امتثاله. بلي
يتصور
وجوب مقدمة بدون ذي المقدمة، هذا ما يتورط فيه المحقق العراقي، هذا إشكال على المحقق العراقي أنه بهذا البيان الذي يقوله يعني أن المقدمة تجب وذي المقدمة لا يجب، لأنه المقدمة صارت طرفا للعلم الإجمالي، لكن ذي المقدمة ليس له منجزة. هذا إشكال على المحقق العراقي. لا يمكن هذا العلم الإجمالي الذي أحد طرفه الآن وطرفه الآخر غدا إن لم يكن منجزا فهو غير منجز لكلا الطرفين. ما معقول أن يكون منجز غير منجز لأحد الطرفين ومنجز للطرف الآخر. من ينكر منجزية العلم الإجمالي بالتدريجيات لا بد وأن ينكر تنجيزه لكلا الطرفين. ما معقول أن يكون غير منجزا للطرف الأول ويكون منجزا للطرف الثاني، هذا ما معقول. المفروض به أن يعتبر العلم الإجمالي بالتدريجيات يعتبره كلا علم، يضربه عرض الجدار، لأنه إن كان منجزا فهو منجز لكلا الطرفين، وإن لم يكن منجزا فهو ليس منجزا لكلا الطرفين. ما معقول أن يكون غير منجز للطرف الأول لكنه منجز للطرف الثاني، ما معقول. فالطرف الثاني لهذا العلم الإجمالي بالتدريجيات ما رح يبقى فيه منجز أصلا. الطرف الأول سيتنجز بالعلم الإجمالي الجديد، لكن الطرف الثاني يبقى بلا منجز. وهذا يعني أن المقدمة واجبة، لكن من نصل إلى ذي المقدمة نجدها غير واجبة، وهذه نتيجة غريبة يتورط فيها المحقق العراقي. وهذا هو التعليق الثالث للسيد الشهيد على المحقق العراقي. لاحظ العبارة. وثالث ثانيا طبقنا لما طبقنا ثانيا. وثالثا أن المنجز إذا كان هو العلم الإجمالي بالجامع بين التكليف الفعلي ووجوب حفظ القدرة لامتثال التكليف المتأخر، إن كان المنجز هو هذا العلم الإجمالي الجديد لا العلم الإجمالي السابق لا العلم الإجمالي بالتدريجيات، إن كان المنجز هو هذا فقط فهو لا يفرض علينا لا يلزمنا سوى عدم تفويت القدرة. وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر طبعا بلحاظ الطرف الثاني لا يفرض علينا سواء عدم تفويت القرع، أما بلحاظ الطرف الأول خب يفرض علينا التكليف الأول، بلحاظ الطرف الأول خب يفرض علينا التكليف الأول التكليف الفعلي، أما بلحاظ الطرف الثاني ماذا يفرض علينا؟ يفرض علينا حفظ القدرة فحسب، فلا يفرض علينا سوى عدم تفويت القدرة، وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة. لو افترضنا أنه حفظ القدرة فجاء زمان التكليف المستقبلي، حان زمانه، ما الذي ينجزه علينا ويمنعنا عن تفويته؟ ما عندنا شيء يمنعنا عن تفويته، بلي. وأما تفويت ما يكلف به في ظرفه المتأخر بعد حفظ القدرة فلا يمكن المانع عنه، يعني المانع عن هذا التفويت بذلك العلم الإجمالي، يعني بالعلم الإجمالي الذي أبرزه المحقق العراقي، وإنما يتعين تنجيز المانع عنه بنفس العلم الإجمالي في التدريجيات، ذاك إن تم تنجيزه ينجز وإلا لا ينجز، الميزان هو ذاك العلم الإجمالي في التدريجيات، وهو إن كان منجزا لذلك ثبت تنجيز لكلا طرفين، إن سلمنا أنه ينجز الطرف الثاني فينجز الطرف الأول أيضا، وإن لم نسلم لابد أن نسلم في كلا طرفين، ولا يمكن أن نفصل في العلم الإجمالية بالتدريجيات نفصل بين طرفين فنقول بأنه لا ينجز طرفه الأول لكنه ينجز طرفه الثاني، هذا غير معقول. انتهينا من بحث العلم الإجمالي بالتدريجيات، والنتيجة أن ما يقال من أن العلم الإجمالي بالتدريجيات غير منجز باطل، بل هو منجز بنفس العلم الإجمالي بالتدريجيات وبدون حاجة إلى علم إجمالي جديد. النقطة العاشرة أو الحالة العاشرة من الحالات التي يبحث فيها عن منجزية العلم الإجمالي وقد يقال فيها بسقوط المنجزية لأجل اختلال بعض الأركان، حالة الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. فرق هذه الحالة عن الحالة السابقة التي درسناها أنه في الحالة السابقة التي درسناها كانت توجد طولية زمانية، ترتب زماني بين طرفي العلم الإجمالي، وهنا توجد طولية رتبية بين طرفي العلم الإجمالي، لا طولية زمانية بل طولية رتبية، بمعنى أن أحد طرفي العلم الإجمالي يكون التكليف فيه على تقدير وجود التكليف فيه، يكون هذا التكليف مقيدا بعدم وجود التكليف في الطرف الأول، يكون التكليف في أحد الطرفين مقيدا بعدم التكليف الآخر. مثاله ما قد يقال في وجوب الحج ووجوب أداء الدين، على فرض أن يكون وجوب الحج مقيدا بعدم وجوب أداء الدين، إن كان للإنسان مال وهو مدين وهذا المال يكفي إما لأداء دينه أو لفعل لأداء الحج للذهاب إلى الحج، فبناء على القول الذي ربما هو القول المشهور من أن وجوب الحج يكون مقيدا بأن لا يكون الإنسان مدينا بعدم وجوب أداء الدين، إن كان يجب عليها أداء الدين فوجوب أداء الدين مقدم رتبة على وجوب الحج، ما دام يجب عليها أداء الدين بهذا المال فلا يجب عليه الحج بهذا المال، فيكون وجوب الحج في طول وجوب أداء الدين. عندئذ لو شك أنه هل يجب عليه الدين أو لا يجب عليه أداء الدين أو لا يجب عليه أداء الدين، كما إذا شك في أجل هذا الدين لا يعرف أن أجل هذا الدين قد حان فوجب عليه أداؤه، أو أن أجله غير لم يحن، أجله مستمر طويل، أجله طويل يستطيع بعد الحج يؤدي الدين، إذا شك في ذلك هذا الشك يجعله عالما إجمالا، سيعلم إجمالا بأنه إما يجب عليه أداء الدين أو يجب عليه الحج، لأنه إن كان قد حان وقت أداء الدين فحكمه وجوب أداء الدين ولا يجب عليه الحج، وإن لم يحن وقت أداء الدين فلا يجب عليه أداء الدين بل يجب عليه الحج. فإذا لم يعرف بأنه هل حان وقت أداء الدين أو لم يحن وقت أداء الدين يترتب على شكه هذا علم إجمالي بأنه إما يجب عليه أداء الدين أو يجب عليه الحج. واضح؟ لأنه إن كان الدين حالاً يجب أداء الدين ولا يجب الحج، إن كان الدين غير حال فلا يجب أداء الدين بل يجب الحج. بالتالي يحصل له علم إجمالي، يحصل له علم إجمالي بأنه إما يجب عليه أداء الدين أو يجب عليه أداء الحج فعل الحج. وهذان الطرفان طوليان، يعني أن الطرف الثاني مقيد بعدم الطرف الأول، وجوب الحج مقيد بعدم وجوب أداء الدين. هذا ما نعبر عنه بالطولية بين طرفي العلم الإجمالي، وهذه ليس طولية زمانية كما في البحث السابق، وإنما هي طولية رتبية، بمعنى أن الطرف الثاني لا يكون فعليا إلا بعدم فعلية الطرف الأول. الطرف الثاني مقيد بعدم فعلية الطرف الأول، فيكون وجوب الطرف الثاني في طول عدم وجوب الطرف الأول. خب، مثل هذا العلم الإجمالي قد يقال بأنه غير منجزين. السيد الشيخ رضوان الله عليه يقسم مثل هذا العلم الإجمالي إلى قسمين أو يبرز فيه حالتين أو صورتين، يبحث كل من الصورتين مستقلا بشكل مستقل. يقول تارة نفترض أن الطرف الثاني مقيد بعدم الوجوب الواقعي للطرف الأول، لا الظاهر، لا الحكم الظاهر، الحكم الظاهر للطرف الأول ما يأثر، وإنما في بحسب هذا المثال نفترض أن وجوب الحج مقيد بعدم وجوب أداء الدين واقعا، متى ما كان حكمنا الواقعي عدم وجوب أداء الدين عندئذ يصبح وجوب الحج فعليا. هذه صورة. وصورة أخرى أن وجوب الحج مقيد بعدم وجوب أداء الدين سواء واقعا أو ظاهرا، بحيث لو تم الحكم الظاهري بعدم وجوب أداء الدين كفى ذلك لتحقق فعلية وجوب الحج. هذه فرضية أخرى. نقدم البحث في هذه الفرضية الثانية، في فرضية ما إذا كان وجوب الحج مقيدا بعدم وجوب أداء الدين سواء واقعا أو ظاهرا، إن كان هكذا فهذا يعني أنه بمجرد أن نجري البراءة عن الطرف الأول لهذا العلم الإجمالي سيصبح لنا قاطع بحصول الطرف الثاني، يعني ينحل هذا العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي، يحصل لنا قاطع بتحقق الطرف الثاني، لأنه بمجرد أن نجري البراءة عن وجوب الدين يتحقق بذلك موضوع وجوب الحج، فوجوب الحج يصبح معلوما بالعلم التفصيلي. وهذا يعني أن البراءة في الطرف الأول تكون واردة على البراءة في الطرف الثاني، يعني ينفي موضوع البراءة الأخرى. البراءة في الطرف الأول ينفي موضوع البراءة في الطرف الثاني، لأن موضوع البراءة هو الشك، في الطرف الثاني يزول الشك بمجرد أن نجر البراءة في الطرف الأول، في الطرف الثاني يزول الشك، وإذا زال الشك بعد البراءة ما تجري. لاحظتوا؟ وهذا يعني أن العلم الإجم أن البراءة تجري في أحد الطرفين بلا معارض، يعني أن البراءة تجري في الطرف الأول بلا معارض، في الطرف الثاني ما راح تجري البراءة، لأنه في الطرف الثاني يصير فيه يقين، يحصل يقين بل يصير علم تفصيلي، فالبراءة بعد ما تجري في الطرف الثاني. إن قلت بأن هذا يؤدي إلى سقوط منجزية العلم الإجمالي بناء على القول بالاقتضاء لا بناء على القول بالعلية، أما بناء على القول بالعلية كما هو قول رأي المحقق العراقي، فهذا البيان لا يكفي لسقوط منجزية هذا العلم الإجمالي، وذلك باعتبار أنه بناء على القول بالعلية منجزية العلم الإجمالي ليست لأجل تساقط الأصول، وإنما نفس العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل في كل طرف من الطرفين، فحتى لو كان الأصل في أحد الطرفين غير معارض بالطرف الآخر العلم الإجمالي يمنع عنه، يمنع بناء على القول بالعلية، العلم الإجمالي هو الذي يمنع عن جريان الأصل المؤمن في كل من الطرفين بقطع النظر عن التعارض بينهما، حتى لو لم يتم التعارض بين الأصول المؤمنة في الطرفين نفس العلم الإجمالي يمنع عن الأصل المؤمن في كل من الطرفين مستقلا عن الطرف الآخر، وعليه فالأصل المؤمن في الطرف الأول هنا وإن لم يعارض أصلا مؤمنا في الطرف الثاني، لكن نفس الأصل المؤمن في الطرف الأول وحده غير قابل للجريان، لأن العلم الإجمالي يمنع عنه بناء على القول بالعلية، العلم الإجمالي يمنع عن جريان الأصل المؤمن حتى في الطرف الواحد بدون معارضة، وعليه فلا يمكن أن يجري البراءة عن وجوب الدين، لأن إجراء البراءة عن وجوب الدين وإن كان في طرف واحد والغير مبتلى بالمعارض، لكن نفس العلم الإجمالي يمنع عنه بناء على القول بالعلية. نعم بناء على القول بالاقتضاء يتم ما ذكرنا، بناء على القول بالاقتضاء العلم الإجمالي إنما ينجز الطرفين لأجل تساقط الأصول، وهنا الأصول لا تتساقط لأنه في الطرف الأول تجري البراءة وفي الطرف الثاني لا تجري. إذن فهنا سقوط منجزية هذا العلم الإجمالي سوف يكون مبنيا على القول بالاقتضاء، أما على القول بالعلية يبقى هذا العلم الإجمالي على تنجيزه. هذا إشكال. الجواب أنه لا يمكن مقايسة هذا المورد بباقي موارد جريان الأصل في أحد الطرفين بدون معارض. في الموارد الاعتيادية من جريان الأصل في أحد الطرفين دون الطرف الآخر يأتي هذا الكلام من أنه بناء على العلية هذا العلم الإجمالي يمنع عن جريان هذا الأصل للمؤمن ولو كان في طرف واحد، هذا في الحالات الاعتيادية يجري، لكن في خصوص هذا المورد هذا العلم الإجمالي لا يتم هذا الكلام، وذلك باعتبار أنه في الحقيقة هنا هذا البراءة في الطرف الأول سبب لحصول العلم تفصيليا بالطرف الثاني، سبب لحصول العلم التفصيلي بالطرف الثاني، وهذا العلم التفصيلي يحل العلم الإجمالي وجدانا وحقيقة، فالعلم الإجمالي يزول ولا يمكن أن يمنع عن هذا الأصل البراءة. أصل البراءة في طرف واحد، أصل المؤمن في طرف واحد يؤدي إلى زوال العلم الإجمالي، لأن هذا الأصل المؤمن في الطرف الواحد سبب حصول علم تفصيلي في الطرف الثاني، وبحصول العلم التفصيلي في الطرف الثاني العلم الإجمالي ينحل. وهذا يعني أن هذا العلم الإجمالي بل متوقف على عدم جريان هذا الأصل المؤمن الواحد، لأنه إن جرى هذا الأصل المؤمن الواحد لزال العلم الإجمالي. فهذا العلم الإجمالي أصل وجوده متقوم بعدم جريان هذا الأصل المؤمن الواحد، إذ لو جرى هذا الأصل المؤمن الواحد لزال العلم الإجمالي. فكيف يمكن لمثل هذا العلم الإجمالي أن يمنع عن مانعه هو؟ هذا الأصل المؤمن مانع عن وجود هذا العلم الإجمالي، فكيف يمكن لهذا العلم الإجمالي أن يمنع عن الأصل المؤمن يكون بدعوى القول بالعلية؟ هنا بعد القول بالعلية بعد ما تجي، هنا القول بالعلية تختلف، لأنه هذا العلم الإجمالي لا يستطيع أن يمنع عن هذا الأصل المؤمن، لأن هذا الأصل المؤمن هو المانع عن العلم الإجمالي، فكيف يمكن لهذا العلم الإجمالي أن يمنع عن الأصل المؤمن؟ هذا يستلزم الجواب، ما ممكن. لما استفدنا من أن وجوب، استفدنا من دليل وجوب الحاج أنه مقيد بعدم وجوب أداء الدين سواء واقعا أو ظاهرا، سواء واقعا أو ظاهرا، هكذا افترضنا في الصورة الأولى. إذن فبمجرد أن تجري البراءة عن الطرف الأول هذا يحقق العلم التفصيلي بالطرف الثاني. بني؟ يعني زمانا سابق، يعني شنو في السابق؟
قبل إجراء هذا الطرف.
لا يعني لو لم نجري، بل لو لم نجري، لكن ماكو موجب عدم جريان هذا الطرف بحد ذاته صالح لإجراء البراءة، صحيح أو لا؟ بحد ذاته مشمول لإطلاقات أدلة البراءة، لو لم يمنعه مانع لجرت البراءة في هذا الطرف، وهذا يكفي لتحقق فعلية الطرف الثاني، لأن الطرف الثاني كان مقيدا بعدم وجوب أداء الدين ولو ظاهرا، وهذه براءة ظاهرية المقتضية أتام، ولا مانع عنه سوى نفس هذا العلم الإجمالي، لا مانع عن هذه البراءة في الطرف الأول سوى نفس العلم الإجمالي، ونفس العلم الإجمالي لا يستطيع أن يكون مانعا، لا يستطيع أن يمنع عن جريان هذه البراءة، لأن هذه البراءة هي التي تعدم وجود العلم الإجمالي، هذه البراءة هي التي تستطيع أن تعدم وجود هذا العلم الإجمالي، فلا يمكن لهذا العلم الإجمالي أن يمنع عن جريان هذه البراءة. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة. إذن فالنتيجة أنه فيها بلي
أسبق من جريان البراءة، فهو المانع له.
ليش؟ شنو هالأسبقية؟ أسبقية زمانية، خب ما عدنا. وأما رتبيات نقول بأنه هذه البراءة تمام، المقتضي في جريانها تام، إطلاق دليل البراءة في حد ذاته تام، ولا يوجد مانع، لا نتصور وجود مانع عن جريانه سوى هذا العلم الإجمالي، وهذا العلم الإجمالي غير صالح للمنع عنه، لأنه هذه البراءة لو جرت لأعدمت وجود العلم الإجمالي. إذن هذا العلم الإجمالي الذي يكون وجوده متقوما بعدم هذا الأصل، إذن فكيف يمكن أنه هو يعدم هذا الأصل؟ كيف يمكن لهذا العلم الإجمالي أن يقوم بدور المانع عن أصل مؤمن، وهذا العلم الإجمالي الذي يريد أن يقوم بدور المانعية هو وجوده متزلزل، هو وجوده متقوم بعدم وجود هذا الأصل، فكيف هو يحقق عدم وجود هذا الأصل؟ هو يساهم في عدم جريان هذا الأصل. هذا العلم الإجمالي هو متوقف على عدم وجود هذا الأصل، هذا العلم الإجمالي متوقف على عدم وجود هذا الأصل، إذ لو جرى هذا الأصل لانعدم هذا العلم الإجمالي. إذن هذا العلم الإجمالي متوقف على عدم وجود هذا الأصل. إن قبلنا بهذا أن وجود العلم الإجمالي متوقف على عدم وجود هذا الأصل، إذن فكيف يمكن لهذا العلم الإجمالي أن يساهم في عدم وجود هذا الأصل، أن ينفي هذا الأصل؟
دور واضح.
إن قبلنا بأن هذا العلم الإجمالي متوقف على عدم وجود هذا الأصل، إذن لا يمكن لنفس هذا العلم الإجمالي أن هو يحقق هذا العدم، أن هو ينفي هذا الأصل. لا يمكن لهذا العلم الإجمالي أن يقوم بدور إعدام هذا الأصل، لأنه هو متوقف على عدم وجود هذا الأصل. هذا دور واضح وعليه. فهذا العلم الإجمالي لا يستطيع أن يمنع عن هذا الأصل المؤمن. لاحظ العبارة سريعا نطبق. الطولية بين طرفي العلم الإجمالي. طبعا بقي الصورة الثانية، هذا كان في الصورة الأولى. الطولية بين طرفي العلم الإجمالي، قد يكون الطرفان للعلم الإجمالي طوليين، بأن يوضح معنى طوليين، بأن كان أحد التكليفين مترتبا على عدم الآخر، من قبيل أن نفرض أن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب وفاء الدين، وعلم إجمالا بأحد الأمرين، يعني علم إجمالا بأنه في الحال الحاضر إما يجب عليه وفاء الدين أو يجب عليه الحج. وهذا له صورتان. الأولى، الصورة الأولى، أن يكون وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين ولو بالأصل. وجوب الحج مقيد بعدم وجوب أداء الدين سواء واقعا أو ظاهرا، مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين ولو بالأصل. هذه هي الصورة الأولى. الثانية، الصورة الثانية، أن يكون وجوب الحج مترتبا على عدم وجوب وفاء الدين واقعا لا ولو بالأصل، بل فقط واقعا. أما الصورة الأولى، يعني ما إذا كان وجوب الحج مترتبا على مطلق التأمين عن وجوب الوفاء بالدين، فليس العلم الإجمالي منجزا فيها بلا ريب لانهدام الركن الثالث، لأن الأصل المؤمن، طبعا يقول بانهدام الركن الثالث، لكنه سينتهي إلى أنه بالإضافة إلى الركن الثالث الركن الثاني أيضا ينهدم، يعني أن العلم الإجمالي ينحل بالعلم التفصيلي، وهذا انهدام للركن الثاني أيضا. بانهدام الركن الثالث يؤدي إلى انهدام الركن الثاني، لانهدام الركن الثالث، لأن الأصل المؤمن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمن عن وجوب الحاج. لماذا يجري الأصل المؤمن في وجوب أداء الدين ولا يعارضه الأصل المؤمن في وجوب الحاج؟ لأن وجوب الحج يصبح معلوما بالعلم التفصيلي بمجرد إجراء البراءة عن وجوب الوفاء، بمجرد أن نجري البراءة عن وجوب الوفاء بالدين سيحصل لنا علم بوجوب الحج، فلا موضوع للأصل فيه، إذن ما يبقى شك في وجوب الحج حتى نجري فيه الأصل. فإن قيل هذا يتم بناء على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلى التعارض، يعني على القول بالاقتضاء هذا يتم، أما على القول بالعلية لا يتم. فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض؟ بناء على العلية لا يمكن جريان الأصل المؤمن ولو في بعض الأطراف، لأن نفس العلم الإجمالي يمنع عنه. فهنا المفروض أن العلم الإجمالي يمنع عن الأصل المؤمن ولو في طرف واحد. هذا الإشكال. والجواب أن هذه الاستحالة، يعني استحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف بناء على القول بالعلية، إنما هي باعتبار العلم الإجمالي. العلم الإجمالي هو الذي يمنع عن جريان الأصل المؤمن في طرف واحد بناء على القول بالعلية، فلا بد من تمامية العلم الإجمالي حتى يستطيع أن بل يمنع عن جريان الأصل المؤمن. ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء. لماذا يستحيل هذا العلم الإجمالي أن يمنع عن إجراء هذا الأصل المؤمن الواحد في الطرف الواحد؟ لماذا يستحيل أن يمنع عنه؟ لأنه متوقف، لأن هذا العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان هذا الأصل. نفس وجود هذا العلم الإجمالي يتوقف على عدم جريان هذا الأصل المؤمن الواحد، إذ بجريانه. لماذا يتوقف هذا العلم الإجمالي على عدم جريان هذا الأصل المؤمن الواحد؟ إذ بجريانه، يعني بجريان الأصل المؤمن الواحد، يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحاج وينحل العلم الإجمالي. وإذا حصل العلم التفصيلي بوجوب الحاج، هذا العلم الإجمالي يزول، ينحل، يزول العلم الإجمالي. إذن فهذا العلم الإجمالي وجوده متوقف على عدم جريان هذا الأصل المؤمن الواحد. وعندئذ يقول: وما يتوقف على عدم شيء يستحيل أن يكون مانعا عن ذلك الشيء. إن كان أليف متوقفا على عدم باء، فهل يستطيع أليف أن يمنع عن وجود باء؟ لا يستطيع. إن كانت أليف، وجود أليف متوقفا على عدم وجود باء، فهل يمكن لأليف أن يمنع عن وجود باء؟ لا يمكن، لأنه هو متوقف على عدم وجود باء، فكيف يمنع عن وجود باء؟ إذا منع عن وجود باء لكان يعني أن عدم وجود باء صار متوقفا عليه. هذا وهذا دور. فهذه قاعدة عامة، أنه متى ما كان شيء متوقفا على عدم وجود شيء فلا يمكن أن يساهم هو في المنع عن ذلك الشيء. إن كان أليف متوقفا على عدم باء، فلا يمكن لأليف أن يساهم في المنع عن وجود باء. وهنا العلم الإجمالي متوقف على عدم هذا الأصل المؤمن الواحد، فلا يمكن لهذا العلم الإجمالي أن يمنع عن هذا الأصل المؤمن، عن هذا الأصل المؤمن الواحد. وما يتوقف على عدم شيء يستحيل أن يكون مانعا عن، فالأصل يجري إذن حتى على القول بالعلية. وأما الصورة الثانية يكفي. والحمد لله رب العالمين.